زاد للإعلام تقدم.
وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. بالنسبة للحدود، تكلمنا عن قضية الفرائض والمحرمات، وبقي الكلام عن الحدود والأشياء التي سكت عنها. حدود الله التي نهى عن اعتدائها. حدود الله، كلمة الحدود تطلق على عدة أشياء، فتطلق أولا على جملة ما أذن الله بفعله، سواء كان واجب أو مندوب أو مباح، أذن الله بفعله. والتعدي على هذه الحدود هو تجاوزها إلى ارتكاب ما نهي عنه. فالإنسان قد يتعدى الواجب يقع في البدعة، وقد يتعدى المستحب أيضا يقع، أو يتعدى المباح. هذا كقوله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه الآية في أي سورة؟ وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الطلاق، هذه جاء التعقيب على قضية الطلاق. كيف واحد يتعدى حدود الله، حد الله في الطلاق؟ كيف؟ هذا له صور مختلفة. مثلا لو طلق ثلاثا دفعة واحدة فهو قد تعدى حدود الله في الطلاق. لو أنه طلق في الحيض يكون تعدى حدود الله في الطلاق. لو طلق في طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها هل هي حامل أم لا، فقد تعدى حدود الله في الطلاق. لماذا؟ لأن الله شرع لنا الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، أو في حمل قد تبين. فإذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها، أو طلقها في حيض أو في نفاس، نعم، أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، فقد تعدى حدود الله. هذا ظالم لنفسه. هل يقع الطلاق أو لا يقع هذا أمر آخر، لكنه إذا طلق في الحيض أو في طهر جمعها فيه أو طلق ثلاثا دفعة واحدة فهذا تعدى حدود الله في الطلاق، وطلق على غير ما أمر الله به. فإذا تفسير حدود الله هنا ما هو تفسير حدود الله؟ ما أذن الله في فعله، سواء كان واجب أو مندوب أو مباح. إذا تعديت هذا فتكون ممن انتهكت حدود الله. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. في أي سورة هذه؟ ها؟ البقرة. جاءت عقب أي شيء؟ في سياق ماذا؟ في سياق ها؟ الفسخ وأخذ الفدية فيما افتدت به. فلو أنه إذا طلبت الفسخ أخذ منها ظلما أشياء لا يحل له أخذها، لا يحل له أخذها، فإنه في هذه الحالة يكون من تعدى حدود الله. وإذا قلت هذه جاءت بعد الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، فإذا كان أمسك بغير معروف أو سرح بغير إحسان فإنه يكون قد تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى أن قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في أي سورة؟ النساء. في أي سياق؟ الكلام عن أي شيء؟ المواريث. يعني لما ذكر كل واحد أنصبة أهل المواريث ذكر هذا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين. فكيف يكون التعدي في قضية التوريث والمواريث؟ بأن يورث شخصا ليس من الورثة، أو أنه يعطي أحد الورثة أكثر من نصيبه الذي فرضه له الشرع، أو يحرم أحد الورثة من نصيبه الذي فرضه له الشرع. فإذا زاد عن أنصبة بعضهم أو نقص منها أو حرم أحدا من الورثة فيكون قد تعدى حدود الله. في أي قضية؟ في الميراث وهكذا، وقس على ذلك من الأشياء. وقد تطلق الحدود، يعني حدود الله، أيضا على المحرمات، الأشياء المحرمة يطلق عليها حدود الله، هذا إطلاق آخر غير الأول. كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه جاءت في أي سورة؟ البقرة. في سياق أي شيء؟ الصيام. في أحكام الصيام أن من محظوراته، من محظورات الصيام، محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد، نهي عن أشياء في الصيام وعن أشياء في الاعتكاف في المساجد. فجاءت هذه، جاء هذا التعقيب: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني هذه أشياء محرمة عليكم في الاعتكاف، محرمة عليكم في الصيام، فلا تقربوها. فهذه الحدود إذن هي المحرمة. وينطبق عليها أيضا حديث السفينة: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها أو الواقع فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة، إلى آخر الحديث. فصارت حدود الله هنا بمعنى المحرمات. طيب، ومثل حديث: أصبت حدا، جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي. ما معنى أصبت حدا؟ يعني وقعت في أمر محرم. طيب، إطلاق الثالث للحدود أنها الحدود الشرعية التي تقام على من وقع واستحق هذا الحد، مثل حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر ونحو ذلك. ويدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ قالوا لأسامة. ما معنى حد من حدود الله؟ التي هي الحدود التي تقام على، كانت القضية في المخزومية، إذن هو المقصود حد إيش؟ السرقة. طيب، ماذا يكون؟ طبعا عرفنا إذا كان الحدود المحرمات، تعدي حدود الله يعني وقوع في المحرمات. طيب، إذا كان الحدود هي هذه العقوبات المعينة، مثل قطع يد السارق أو جلد الزاني غير المحصن أو رجم المحصن ونحو ذلك، كيف يكون تعدي حدود الله في هذه الحالة؟ بعدم تنفيذها. طيب، أو وهو الأظهر، الزيادة فيها، التعدي. يعني مثلا واحد أمر الشارع بضربه 100 جلدة، نضربه 200 أو 300، هذا تعدي للحدود. طيب، لو أمرنا الشارع بقطع يده اليمنى فقطعنا يديه ورجليه بدون سبب شرعي آخر، فماذا يكون؟ تعدي حدود الله. طيب، الآن نحن نعرف أن حد الخمر هو 40 جلدة، عمر زادها إلى 80 لما رأى تساهل الناس، زاد إلى 80، هل يكون فعل عمر تعدي لحدود الله أم لا؟ الآن حد الخمر 40 في السنة، جاء عمر رضي الله عنه رأى تساهل الناس فزاد إلى 80، هل الزيادة تعدي حدود الله ولا لا؟ لا. السبب؟ لا، مو لا منكم، أي واحد جاء وقال زاد خلاص نتبعه صحيح، لأنه أمر باتباعه، إنه من خلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا باتباعهم واقتدوا بالذين بعد بكر عمر، وأجمع الصحابة على ذلك ووافقوا عمر، فهذا لا يجعله تعدي، لا يجعله تعدي. لكن لو جاء واحد الآن قال الله كثرت جدا ورا نسوي 160، يصح؟ لا، نقول هل أنت خليفة، هل أنت من الأربعة المهديين الراشدين الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم ما قال في قضية اتباعهم وفي اتباعهم فيما، وهل أجمع الصحابة على قولك؟ لا. إذن خلاص ما لك هذه الميزة، فاسكت والزم. طبعا حد الخمر هذا في كلام كثير، يعني منهم من قال يمكن أن يوجد 40 أو 80 كما فعل عمر، وإذا بعد 4 مرات تمادى الرجل وصار أمره مستفحل جدا يقتل، كما جاء في حديث قتل شارب الخمر للمرة 4. قالوا ذلك إلى الإمام، إن جلد 40 فهو في السنة، وإن جلد 80 ففعل عمر وإجماع الصحابة، وإن رأى أن أمره مستفحل فقتله، نعم، فقد ورد حديث أحمد الصحيح الذي يدل على ذلك. طيب، هذا بالنسبة لمعاني الحدود. والأظهر والله أعلم في معنى الحد في هذا الحديث الأول، وهي ما أذن الله في فعله من واجب أو مستحب أو مباح، فلا بد أن لا تجاوز هذا. إذا تجاوزت ما أذن الله بفعله من الواجب أو المستحب أو المباح إلى ما نهيت عنه فقد خالف، إذا لزمت فقد التزمت ووافقت. هذا هو الأظهر. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا أو تعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فثم فسر المثل، قال: الصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، السوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، اللي هو القول الثاني في الحدود اللي ذكرناه المحرمات يعني. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم، خرجه أحمد وحديث صحيح. فالآن ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل الإسلام بالصراط المستقيم، وهو الصراط السهل الواسع، ولأنه موصل يوصل من سلكه، مستقيم لا اعوجاج فيه. ما هو أقصر طريق؟ الطريق المستقيم أقصر الطرق، أليس كذلك؟ وأي تعرج يزيد في المسافة. والإسلام صراط مستقيم ما في اعوجاج، أقصر طريق وهو أقصر طريق، وهذا يعني أنه قريب وسهل. طيب، كل الأبواب المفتحة، الأبواب محارم الله، الأبواب محارم الله، السوران غير الأبواب، هذا يقتضي أن السورين غير الأبواب، صح ولا لا؟ فمعناها أنها ليست فقط هي المحرمات، أنها أشمل. ولذلك قال السوران، قال عن السورين: حدود الله، والسوران حدود الله، الأبواب المفتحة محارم الله. إذن ينبغي أن يكون تكون الحدود هنا، يعني حدود الله، أعم من قضية المحرم فقط. فالسوران يحميان سالك الصراط المستقيم من الخروج يمينا أو شمالا ومن التجاوز، إذا تجاوز السورين خرج عن الصراط، خرج عن الصراط. طيب، فإذا هو تفسيره في هذا الحديث: كل ما أذن الله في فعله من واجب أو مستحب أو مباح، فمن تعداه فقد ظلم نفسه. طيب، نأتي الآن العبارة الأخيرة. طبعا الحديث هذا كأنه أصول فقه، شرح أصول من أصول الفقه، يعني كأنك تأخذ تقرأ درسا في أصول الفقه. والسبب طبعا أنه يدور على هذه المعاني الأشياء الموجودة، هذه من عمدة الأصول، الحديث هذا من عمدة الأصوليين، من عمدة أحاديث أصول الفقه. قال في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سنأتي في قضية سكت وقضية فلا تبحث، وتحت كل واحد منهما مبحث طويل. أما بالنسبة لقضية المسكوت عنه، سؤال: هل يوجد عندكم فرق بين المسكوت عنه وبين ما أحله الله؟ ما هو المسكوت عنه؟ مسكوت عنه هل هو المباح ولا لا؟ نعم. المسكوت عنه ما لم يبين حكمه لا بحل ولا بحرمة ولا بإباحة، لأنه لو قيل أنه حلال ما صار مسكوت عنه. لو قال مثلا أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، هل الرفث إلى نسائكم في الليل في رمضان مسكوت عنه؟ هل هو مسكوت عنه؟ ما هو مسكوت عنه، لأنه قد جاء فيه الدليل بالإباحة. فإذا في فرق بين المباح الذي بين الذي أحل الحلال الذي عرف حكمه بأنه مباح، نص على إباحته ونص على حله، وبين المسكوت عنه. فإذا المسكوت عنه ما لم يذكر حكمه لا بتحليل ولا بتحريم ولا بإجاب، لا هو واجب ولا هو حرام ولا هو مباح. هذا المسكوت عنه ما هو حكمه؟ أنه عفو، معفو عنه. إذا فعلته عليك حرج؟ لا. من جهة النتيجة هو والمباح سواء، لأنك لو فعلت مباحا علمت حكمه أنه مباح ما عليك حرج، ولو فعلت شيئا مسكوتا عنه ما بين حكمه ما ذكر له لا إباحة ولا تحريم ولا وجوب وفعلته، هل عليك حرج؟ هل عليك حرج؟ ما عليك حرج. بنص الحديث يقول وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، معناها ممكن تفعل لا حرج عليك. لكن لو قال واحد طيب ماذا ينبني على هذا التفريق من النتائج؟ فنقول من الأشياء ما يعني من الفروقات أو من الآثار في التفريق ما يتبين في قضية النسخ. النسخ الآن المسكوت عنه هو الذي يسميه الأصوليون بالبراءة الأصلية. المسكوت عنه هو الذي يسمونه بالبراءة الأصلية، والذي أخبر الشرع عن إباحته يسمونه الإباحة الشرعية أو البراءة الشرعية. لاحظ، المسكوت عنه البراءة الأصلية، الذي أخبر الشرع عنه بالإباحة ما هو مسكوت عنه، أخبر عنه بالإباحة نقول هو البراءة الشرعية. ليش هذه براءة شرعية؟ لأنها أخبر الشرع بحكم وهو أنه مباح، وتلك براءة أصلية لأن الشرع ما أخبر عنه بشيء، سكت عنه، فهو على البراءة الأصلية. الآن لما تأتي إلى قضية النسخ، النسخ هل هو رفع للبراءة الأصلية ولا رفع للبراءة الشرعية؟ النسخ هل هو رفع للبراءة الأصلية ولا رفع للبراءة الشرعية؟ الشرعية. ليش؟ كان حكمه معلوما وهو إيش؟ الإباحة مثلا، فصار حكمه مثلا محرما، هذا نسخ. لكن لو كان شيء براءة أصلية فجاء فيه حكم، هل تسميه نسخا؟ هل تسميه نسخا؟ لا، كان على البراءة الأصلية فنزل فيه حكم صار حكمه كذا. لكن لو كان براءة شرعية فصار حراما، كان مباحا فصار حراما، كان معلوما أنه مباح في الشريعة فصار حراما. فإذا ممكن يظهر الفرق بين البراءة الأصلية وهي قضية العفو المسكوت عنه، وبين البراءة الشرعية وهي قضية المباح، في أمور يظهر الفرق مثل فهم قضية النسخ. طيب الآن قلنا الشيء الذي سكت عنه الشارع لا بين لا إجاب ولا تحريم ولا إباحة، ماذا يكون؟ عفو، براءة شرعية، براءة الأصلية. ما حكم فعله؟ ها؟ لا حرج، صح ولا لا؟ لا حرج. ترى قضية البراءة الأصلية من القضايا الأساسية التي يبني عليها كثير من الفقهاء أحكامهم. أهل الأصول في قضية البراءة الأصلية هذا من المستمسكات القوية. لأن يأتي واحد يسأل مثلا عالم عن شيء يقول هو على البراءة الأصلية، لا أعلم فيه دليلا على التحريم ولا على الإباحة ولا على الوجوب، ما في حكم، ليس له حكم مذكور في الشريعة، ليس له حكم مذكور في الشريعة، إذن هو على البراءة الأصلية، إذن إذا فعلته فلا حرج، فلا حرج. لكن ينبغي أن يعلم أن الذي يخبرك عن الشيء أنه على البراءة الأصلية يجب أن يكون ملما بأحكام الشريعة، بمعنى أنه ينبغي أن يكون عالما بالأدلة المذكورة في الشريعة وبطرق الاستدلال في الشريعة. لأن الآن لو فتحنا مثلا، لو جينا على مثلا مسائل وسألنا مثلا عالم فقال ما فيها دليل، ما عليها دليل، ما فيها دليل يذكر حكمها، متى يكون هذه، تكون هذه المسألة من البراءة الأصلية؟ لما يكون العالم هذا ملم بالأدلة الشرعية وملم بطرق الاستدلال، لأنه في أشياء ذكر حكمها في الشرع ليس نصا لكن بطريقة المفهوم، فلا بد أولا تتأكد أنه لم يذكر حكم هذه القضية لا منطوقا ولا مفهوما، وبعد ذلك تقول هذه براءة أصلية. واضح ولا لا؟ ولذلك قد تكون المسألة التي تسأل عنها صحيح ما هو منصوص عليها نصا في القرآن والسنة مصرحا به، لكن قد يكون جاء حكمها بطريق العموم والشمول، وقد يكون جاء حكمها بدلالة الفحوى والتنبيه. فلنأخذ هذه الأشياء ونرى ما معنى قضية العموم والشمول وما معنى قضية الفحوى والتنبيه. كيف ممكن الشريعة تبين حكم شيء بطريق العموم والشمول أو بطريق الفحوى والتنبيه؟ طبعا أنتم تعلمون أن الدلالة على نوعين، إما أن تكون دلالة منطوق أو تكون دلالة مفهوم، ودلالة المنطوق على نوعين، دلالة المفهوم على نوعين. الآن لو قلت لك ما حكم الخمر، هل هو محرم بالنص ولا محرم بالعموم والشمول ولا محرم بالفحوى والتنبيه ولا يعني بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ ماذا تقول؟ محرم بالنص، النص ورد عليه. طيب دلالة النص على تحريم الشيء، إذا قلت مثلا هذه دلالة نص، معناها أنه صريح في الدلالة، وهي التي يسمونها دلالة المطابقة، صريح في الدلالة. طيب لو قلت أريد أن أفهم ما معنى طريق العموم والشمول، كيف يكون الحكم موجود بطريق العموم والشمول؟ نقول لك لو واحد سأل قال ما حكم استخدام الخمر في التطيب، ما حكم استخدام المسكر في التطيب، هات آية الخمر، قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. في الآية تحريم التطيب بالمسكر نصا كذا، لا تتطيبوا بالمسكر أو بالخمر، في ما في نص، فهل نقول هذه على البراءة الأصلية؟ نقول لا، يجب أن ننظر في بقية الدلالات، يمكن هي محرمة من باب دلالة الشمول والعموم. كيف؟ فنقول لما قال تعالى فاجتنبوه، قال عن الخمر فاجتنبوه، اجتنبوه هذه هل هي صريحة في الشرب فقط؟ ها؟ فاجتنبوه ما هي مبينة، أليس كذلك؟ في شيء محذوف، فاجتنبوا شربه يا ترى، ولا فاجتنبوا بيعه، ولا فاجتنبوا اتخاذه وحمله أو اجتنبوا التطيب به. النص هذا ليس لا لا لم يرد فيه القطع بشيء معين، فالأصل أن يحمل لفظ الشارع على الشمول والعموم ما أمكن ذلك. فنقول فاجتنبوه إذن، يمكن أن نأخذ منها حكم التطيب بالخمر بطريق الشمول والعموم. ليش؟ فاجتنبوه، صح ولا لا؟ فاجتنبوه، فيدل على تحريم شربه واتخاذه وعصره وبيعه وشرائه وحمله والتطيب به وسائر وجوه الانتفاع، لأنه قال فاجتنبوه. فإذا هو يدل بطريق الشمول والعموم على تحريم التطيب به، تحريم استعماله، تحريم حمله، وهكذا. فإذا هنا فاجتنبوه تحتاج إلى تقدير، والتقدير هذا ينبغي أن يكون على شموله وعمومه، يعني يحمل خطاب الشارع على شموله وعمومه ما أمكن ذلك. فإذا عممت فاجتنبوه يعني اجتنبوا كل شيء، سائر وجوه الانتفاعات والاستعمالات اجتنبوه. طيب، مثلا لو قلنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية نزلت في أي سورة؟ النور، صح؟ إيش ولا الأحزاب؟ النور ولا الأحزاب؟ ها؟ اختلف. طيب، ما سببها؟ قالت عائشة. طيب، لو واحد قال ما حكم من يبيع يضع بسطة البيع أمام باب المسجد ويضيق على الخارجين والداخلين؟ هو صحيح أنه وردت على سبب معين، هب أنه وردت على أي سبب، لو ما عرفنا السبب ما يضر، وردت على سبب، لكن ما يدخل فيه الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، الذي يضع السلعة مثلا أمام باب المسجد فيؤذي الداخل والخارج لأنه لا يكاد يجد طريقا يدخل فيه، الذي يغلق بسيارته الطريق على المارة ويوقف سيارة في عرض الطريق ويسد الطريق على المارة، يدخل في قوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يدخل فيه كذلك. من يخرج الماء ويريق أمام بيته باستمرار فيؤذي المارة، يدخل فيه كذلك. من يتخطى رقاب الناس في المسجد يدخل فيه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. من يرفع صوته بالقرآن على المصلين في المسجد يشوش عليه يدخل فيه. الصف الأول مكتمل، واحد جاي متأخر وداخل في الصف الأول وضيق على المصلين بحيث صار كتف الواحد خارج عن الصف، من هذا الزحام الذي سببه يدخل فيه؟ يدخل فيه. وهذه كثير من الشباب مع الأسف الملتزمين يفعلونها، يدخل في الصف الأول مع أنه ما في مكان، لا يتسع المكان، لكن يقول الأجر، أي أجر، أنت جاي متأخر وتبغى الأجر، هذا وزر لا شك في ذلك، لا أنت خشعت ولا اللي عن يمينك ولا الذي عن يسارك، وأخرجته عن حده الطبيعي، يعني حتى مساحة الجسم لا يتسع، فهو تراه يعني خرج كتفه أو كتف من بجانبه عن الصف وصار ضيق جدا وصار معصورا متألما هذا وهذا بسبب دخول هذا، فهو داخل في قوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، داخل فيه، يعمه، يشمله، النص يشمله بالعموم والشمول. وأحيانا يكون الحكم مذكور في النص لنص من النصوص أو يستدل من نص من النصوص على حكم معين بطريقة الفحوى والتنبيه. بطريقة الفحوى والتنبيه، ما هو مثال الفحوى والتنبيه؟ يقول الله عز وجل مثلا في قضية بر الوالدين: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، نهى عن أف. ما حكم سبهما؟ ما حكم ضربهما؟ ما حكمه؟ حرام. ليش؟ مهم مذكور. لو قال فلا تقل لهما أف، ما قال فلا تضربهما، ولا قال فلا تسبهما، نعم، ولا قال فلا تجيعهما، قال فلا تقل لهما أف. وأنا ما قلت أف، أنا ضرب. فهل يوجد حكم على تحريم هذا الفعل من هذا النص فلا تقل لهما أف؟ الجواب نعم، يوجد بطريقة الفحوى والتنبيه، يوجد بطريقة الفحوى والتنبيه. وكذلك قد تكون دلالة النص على الشيء بمفهوم المخالفة، وقد تكون بمفهوم الموافقة. وهذه وإن كانت عبارات جديدة أو اصطلاحات يعني قد يسمع بها البعض لأول مرة، لكن ترى لا يهولنكم الأسماء الجديدة، فإذا عرفت المعنى تراه سهل. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة سهل جدا. ولنأخذ مثلا يوضح، فلنبدأ مثلا بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة، هاتوا مثالا على مفهوم الموافقة. طيب لو واحد قال أول عرف لنا مفهوم الموافقة، فنقول اللفظ يوافق الحكم المستنبط، فلو قلت مثلا ضرب الوالدين يوافق، لو قلت بتحريمه، هل هو من مفهوم الموافقة من النص وهو ولا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف؟ الجواب نعم، يوافقه. طيب لو قال مفهوم المخالفة ما هو، فنقول مفهوم المخالفة، نأخذ مثالا عليه، لو قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الغنم السائمة الزكاة، ما هو مفهوم المخالفة؟ أنها إذا كانت غير سائمة فلا تجب فيها الزكاة. ما هي الغنم غير السائمة؟ المعلوفة، إذا أنت علفتها ما عليك زكاة. إذا كانت سائمة ترعى هي بنفسها، تأكل من العشب والبراري، فعليها الزكاة. طيب لو قلت لك أعطي زكاتك للفقراء، ما هو مفهوم المخالفة؟ لا تعطيها الأغنياء، لا تعطيها الأغنياء. طيب المساكين يمكن أن يستدل منه بالموافقة؟ ها؟ نعم، يدل عليه، المعنى واحد، المعنى هنا وهنا واحد. وهذه أشياء قريبة من القياس، قريبة من القياس. ولذلك أيضا يمكن أن يستدل على حكم شيء معين بالقياس للعلة الجامعة بينهما، إلحاق حكم شيء بشيء للعلة الجامعة بينهما. شيء ما عندنا حكمه وشيء عندنا حكمه وفيه تشابه في العلة، العلة متطابقة واحدة، فنلحق هذا بها. يعني مثلا هب أننا عرفنا أن مثلا الخمر حرام، طلع أي شيء من الأشياء، أي شراب من الأشربة مسكر، يلحق به، لأن العلة واحدة وهي الإسكار، العلة واحدة وهي الإسكار، وهكذا. طبعا بعضهم يرى أن القياس مذكور بالقرآن في قول في ذكر الميزان، أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان قالوا هو القياس. طيب إيش المقصود الآن من هذا الكلام كله؟ أنه لما نقول البراءة الأصلية الذي سكت عنه الشرع يجب أن تتأكد أولا أن هذا الشيء الذي تريد أن تصل إلى أنه يدخل في البراءة الأصلية ما هو منصوص عليه ولا في أي دلالة تدل على حكمه. أما لو كان منصوص عليه أو في دلالة تدل على حكمه سواء كان بالشمول والعموم أو الفحوى والتنبيه أو القياس أو مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، فهل يكون من البراءة الأصلية؟ لا يكون من البراءة الأصلية. فلذلك البراءة الأصلية يمكن أن يسلك إليها طريقا، إما أن تقول عالم مثلا يعرف الأدلة ويعرف أنواع الدلالة، تسأله عن شيء فيقول لك يا فلان فيما أعلم من الأدلة وأنواع الدلالات، يعني الفهم والاستنباط أنواع الدلالات مع علمي بالأدلة، أن المسألة هذه التي تسأل عنها لا عليها نص، لم يذكر فيها دليل يبين حكمها، لا بالتصريح، ليس بالنص، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، ما في لا هي مذكورة منصوص عليها ولا في شيء يلحق بها ولا يقاس عليها من الشريعة ولا يستدل عليها بمفهوم موافقة ولا مخالفة، ما أرى أن هناك استدلالا عليها شيء، أي دلالة عليها، أي من الدلالة عليها. فعند ذلك نقول هذه البراءة، يقول لك هذه على البراءة الأصلية. فإن كان يقطع فيقول هي على البراءة الأصلية يقينا، لا في دلالة ولا في نص، هي على البراءة الأصلية يقينا. وإن كان يغلب على ظنه يقول لك هي على البراءة الأصلية ظنا، هي على البراءة الأصلية ظنا. ليش؟ لأنه قد يعني يعرض له بعض الأشياء، بعض النظر يمكن يستدل عليه، لكنه يستبعد هذا، ولكن عنده احتمال لا زال قائما، فيقول لك على الظن إن على البراءة الأصلية، لا أجد لها نصا ولا دلالة من النصوص، لا يمكن استنباط حكم عليها من النصوص ولا فيها نص، إذن هي على البراءة الأصلية. نعم. أو أن يقول مثلا، أن يقال إن أدلة الشرع العامة، أدلة الشرع العامة مثلا، افرض أنك سألته عن لحم مثلا، ها، أي طائر معين، لا هاتوا طائر، طائر من الطيور، فقال لك شوف هذه، الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا، وهذا ما يدخل فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نعم، وهذا ما يدخل فيها. والغراب وآكلات الجيف حرام، وهذا ما يدخل فيها. هذه النصوص ما يدخل فيها الطائر الذي تسأل عنه أبدا، ليس منها. النصوص المعروفة في الطيور المحرمة، طائرك الذي تسأل عنه ليس منها. إذن هذا وش هو؟ ما هو؟ تأكل على البراءة الأصلية، تأكل على البراءة الأصلية. والله سبحانه وتعالى فصل لنا ما حرم علينا إلى آخره. وبالمناسبة فإن يعني قضية النص على الأشياء أو الدلالة عليها بوجه من الوجوب هو الذي يفهم به كلام بعض السلف لما يقول مثلا ما من شيء إلا دل القرآن على حكمه، أو ما من شيء يحتاجه الناس إلا وحكم مذكور في كتاب الله، ما في شيء يسأل عنه الناس إلا وحكم مذكور في كتاب الله. طيب افرض واحد سأل عن شيء جاك وعن قال ما هو مذكور في كتاب الله، أقول لا، لا بد تجده في كتاب الله، إما نصا فتعلم الحكم، أو يستدل عليه بقياس أو مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة أو فحوى وتنبيه أو شمول وعموم فتعرف الحكم. وإذا ما كان لا نص ولا يدل عليه بأي نوع من أنواع الدلالة فهو على إيش؟ على البراءة الأصلية، خلاص. إذن القرآن لابد أن يدل عليه بوجه من الوجوه، وكذلك السنة طبعا، فهذا معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود حكمه، إما كان بهذه الطريقة فبهذه وإلا فبهذه. ولذا لكن قد يعلمه بعض العلماء وبعض العلماء لا يعلمه، هذا لا إشكال أنه قد لا يعلمه كل أهل العلم، بعضهم يعلم بعضهم لا يعلم، بعضهم لا أدري، أو تشتبه عليه الدلالات، تشتبه عليه الأشياء، ولا أدري، لكن موجودة الأحكام موجودة في الكتاب والسنة، إما بالنص أو أن تستطيع أن تستنبطها من النص، أو أنه لا نص ولا استنباط فيكون على البراءة الأصلية. وهذا أوجه الإعجاز، وجه من أوجه الإعجاز في هذه الشريعة، واضح؟ ولاحظ الآن ليش ما يصلح تقنين الشريعة، ما هو الفرق بين الشريعة والقوانين الوضعية؟ القوانين الوضعية كل شيء لابد ينص عليه، صح ولا لا؟ ينص عليه ينص عليه، ولذلك لو طلعت لهم مشكلة جديدة، ما هو القانون الوضعي تنزيله من حكيم حميد حتى ما تتعارض الأشياء، بل تجد المواد تتعارض، مواد القانون تتعارض، ثم أنه القانون هذا ما هو أيضا تنزيله من حكيم حميد، يؤخذ منه بدلالة الموافقة ودلالة المخالفة ودلالة الشمول والعموم، لا لا. ولذلك لابد يوضح كل شيء، وكل شوي يضيفوا قوانين جديدة وملاحق على القوانين وتفسيرات للقوانين، كل فترة يضيفوا تفسيرات للقوانين، بينما الشريعة ما تحتاج إلى عالم فقط، عالم يدلك على حكم الشيء. فهذا المجال، يعني هذه النقطة الآن أقول من أهميتها أن فيها مجال واسع للمتأمل في الفرق بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية. وأنه ما في شيء إلا ومذكور حكمه، يا نص يا استنباط أو براءة أصلية، ولا يمكن يخرج عنها أي شيء، أي شيء في الدنيا من القديم والحديث والمستجد ما يمكن يخرج عن هذه الأشياء، إنما يخبر به أهل العلم. طيب، في قضية وسكت عن أشياء فلا تبحث عنها، قبل أن ندخل في هذه المسألة نود أن يعني يذكر حاجة ذكرها ابن رجب رحمه الله، يعني في أشياء قال، وكلام قاعد عند الإمام أحمد، وكلام الإمام أحمد يدل على أن ما لا يدخل في نصوص التحريم فإنه معفو عنه. قال أبو الحارث، قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد، إن أصحاب الطير يذبحون من الطير شيئا لا نعرفه، فما ترى في أكله؟ فقال، كل ما لم يكن ذا مخلب أو يأكل الجيف فلا بأس به، فحصر تحريم الطير في ذي المخلب المنصوص عليه وما يأكل الجيف، لأنه في معنى الغراب المنصوص عليه، وحكم بإباحة ما عداهما. طيب، ثم قال، وحديث سلمان الفارسي فيه النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والفراء، فإن الجبن كان يصنع بأرض المجوس ونحوهم من الكفار، وكذلك السمن، وكذلك الفراء تجلب من عندهم، وذبائحهم ميتة، إذا كانت الذبيحة ميتة فالجلد، طيب الجلد يصنع منه الفراء، وهذا مما يستدل به على إباحة لبن الميتة وأنفحتها، وعلى إباحة أطعمة المجوس، ما هو ذبائح المجوس، أطعمة المجوس، وفي ذلك كل خلاف مشهور. فالآن نأتي على قضية الأنفحة، لأن هذه قضية منتشرة موجودة الآن في الأجبان التي في السوق، لو كانت الأنفحة التي تصنع منها الجبن مأخوذة من ميتة، لو جاءت تتكلم عن قضية دلالة الشمول والعموم في تحريم الميتة، حرم عليكم الميتة، ماذا تقول في الأنفحة؟ أنها حرام. لكن إذا علمت أن الصحابة قد أفتوا بإباحة الأنفحة بالذات، الأنفحة، وعلمت أن دلالة الشمول والعموم ليست دلالة قطعية بل هي من الدلالات المختلف فيها، فماذا تقدم؟ ها؟ فتوى الصحابة، وفتوى الصحابة من أصول أحمد، من أصول أحمد أنه يعتمد على فتوى الصحابة. ولذلك الأنفحة عند أحمد رحمه الله، الأجبان المصنوعة من الأنفحة أنها مباحة. طيب، لأنهم دخلوا إلى بلاد المجوس وأكلوها، وأكلوا الأجبان التي عندهم وما سألوهم. ونأتي هنا إلى قضية السؤال، هل يسأل أو لا يسأل. وردت نصوص في هذا وفي هذا. فمثلا في صحيح البخاري عن عائشة أن قوما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا علي أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. هؤلاء نصارى بني تغلب، ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها يعني الجواز، ليس كذلك؟ يعني هذا من براءة الأصلية ولا من الإباحة المذكورة بالنص؟ الإباحة المذكورة بالنص. طيب، فالآن ما ندري هم سموا ولا لا، قال: سموا أنتم وكلوا. طيب، هذه مسألة. وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يصبغه أهل الكتاب من غير غسل وذبائحهم محرمة. طيب، كيف نفعل الآن في قضية السؤال؟ نقول: إذا كنا مثلا في بلاد مسلمين والسلع فيها من المسلمين، وقد يوجد من الكفار أشياء لكن الأصل أنها من المسلمين، فهل تسأل وتقول هل هذا مذبوح ولا غير مذبوح، أو تشتري وتأكل ولا تسأل؟ السوق سوق مسلمين والسلع سلع مسلمين، تسأل ما تسأل؟ والسؤال تنطع. لو كانت السلع سلع كفار، مثلا اللحوم، إذا كانت موجودة في بلاد ليست من أهل الكتاب مثل بلاد شيوعية أو مجوسية أو بوذية، فإنك في هذه الحالة لا بد أن تسأل في قضية لحوم، لأن لحوم ذبائح هذه محرمة، سواء ذبحها ولا ما ذبحها حرام. إذا كنت في أهل بلاد أهل الكتاب وتعلم أنهم يذبحون، فهل تسأل؟ بلاد أهل الكتاب وتعلم أنهم يذبحون، هل تسأل؟ لا تسأل. إذا كنت في بلاد أهل الكتاب وتعلم أن الأصل عندهم عدم الذبح، الأصل عدم الذبح، خن، مسدس، كهرباء، ماء مغلي، الأصل عندهم عدم الذبح، فهل تسأل؟ تسأل. المطاعم، المطاعم إذا كان الأصل أنهم يأتون بلحم محلي بلدي مذبوح، هذا الأصل عند هذا المطعم، إنه هذا المعروف عنه، فلا تسأل. لكن إذا كان الأصل عنده أنه هذه الأشياء عندهم من الأشياء التي يأتون بها من خارج المخنوقة والمصعوقة وإلى آخره، فإنك لابد أن تتحرم. فإذا ما في جواب واحد، إذا سأل فقال هل أسأل أو ما أسأل، فما في جواب واحد، وإنما نقول هذا بحسب الحال. طبعا في بعض محلات السوبر ماركت والموجودة في بلاد المسلمين، إذا دخلت كأنك في بلد أوروبي، صح ولا لا؟ يعني اللحوم الأشياء تروح الثلاجة كلها ما في من الأشياء اللي من بلاد المسلمين، ما في ولا شيء، فلا تقول أنا في بلاد مسلمين ما لي دخل، أخذ وأكل ولا أسأل. نقول أبد، هذه كأنها قطعة من بلاد الكفار، دكان في بلاد الكفر وسوق أتي به ووضع هنا، ففي هذه الحالة لا بد أن تتحرى إذا علمت أن الأصل عندهم عدم الذبح. طيب، وبناء على ذلك يمكن الإنسان أن يتبين بعض الأشياء التي توضح له هذا الأمر. في قضية البحث العلمي في المسائل، إذا كان إنسان يعني عالم أو طالب علم عنده قواعد، عنده نظر، عنده قوة، فإذا جاءت مسألة لا يوجد فيها نص فماذا يفعل؟ جاءتك مسألة ما فيها نص، ماذا تفعل؟ والمطلوب معرفة الحكم، ماذا تفعل؟ كيف؟ كيف يشتين؟ ها؟ نعم؟ نقول إنه ينظر في الدلالات، ينظر في دلالات النصوص، يعني سواء كان قياس أو الفحوى أو الموافقة والمخالفة التي ذكرناها قبل قليل، ويحاول معرفة الحكم، وهذا اجتهاد صحيح. أما إذا دخلت المسألة في قضية الفروق المستبعدة كأن يجمع بين أمرين بعلة واهية أو يفرق بين أمرين بعلة واهية، فهذا تكلف لا يجوز. يعني مثلا بعضهم قال النبيذ غير العنب حلال، خلاص كيف تفرق بينه وبين نبيذ العنب؟ تقول نبيذ العنب حرام، أقول هذا فيه نص، هذا ما فيه نص. نقول إنه يذكر، يقول بس ما ورد في النص، النص على العنب مثلا، هل هذا التفريق صحيح؟ هل هذا التفريق صحيح؟ كذلك يعني ما استدل به بعض المعاصرين في قضية التصوير مثلا، قال إن التحريم على الصور المرسومة، أما الصور المأخوذة بالكاميرا هذه في فرق عن الصور المرسومة، ولذلك أنا أفرق بينهما في الحكم، فأحرم الصور المرسومة ذوات الأرواح وأبيح الصور المأخوذة بالكاميرا من ذوات الأرواح. هل تجد فرقا صحيحا يؤدي إلى يعني معتبر يؤدي إلى تحريم هذا وإباحة هذا؟ مسألة قد تختلف فيها الأنظار، فقد تقول لا أجد، بالعكس أجد أن الشيء الذي يخالف الواقع محرم، فالرسمة المخالفة الواقع في بعض الأشياء في اختلافات يعني محرمة، فمن باب أولى إذا كانت موافقة للواقع أن تكون محرمة مثلا. فهذه المسائل التي تختلف فيها يعني، ها أقول ها في أشياء تختلف فيها الأنظار، لكن ما هي القاعدة؟ لا يجوز التفريق بين متماثلين بعلة ضعيفة، ولا الجمع بين مفترقين بعلة ضعيفة، وإنما تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المتفرقات. ولذلك بعض الناس يخبطون في القياس خبط عشواء، يقيس مع ما في العلة ليست واحدة، في فرق كبير يقيس، أو يفرق يقول لا هذا ما يشبه هذا النبيذ المسكر من غير العنب، ما يشبه نبيذ العنب، نبيذ العنب هو الحرام، فنقول هذا التفريق فاسد. طيب من الأشياء التي تدخل في النهي عن التعمق والبحث فيها أمور الغيب، مثلا كيف شكل الملائكة، كيف عنب الجنة مثلا، طبعا من باب أولى الدخول في تفكير والسؤال في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. أو أن يقول كما يأتي الشيطان، الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فهذا البحث فيه والتفكير حرام ولا يجوز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولينتهي، يعني ينتهي عن هذا التفكير. وقال ابن راهويه رحمه الله لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين. طيب هل يجوز واحد يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كيف يسبح الخشب، كيف يسبح الحديد، هل يجوز أن يقول هذا؟ لا، ولا يجوز أن يبحث فيه، بل إنه يسلم ويقول إن كل الأشياء تسبح بحمده سبحانه وتعالى. وهذا نهاية شرح هذا الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث 31.
الحديث 31، الزهد. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة.
وهذا الحديث كما ترون موضوعه في الزهد، ولذلك فالموضوع يختلف عن موضوع الحديث الماضي من جهة ما فيه من الأشياء والمعاني، ولذلك موضوع الماضي كان موضوع تقريبا في أصول الفقه، والموضوع هذا في الوعظ، وهذا من جودة هذه الأربعين، فإنك تجد فيها أمور متعلقة بالعقيدة، أمور متعلقة بالوعظ، أمور متعلقة بالفقه، أمور متعلقة بالأصول، وهكذا. فمواضيعها متعلقة متنوعة، وأشياء متعلقة بالآداب والأخلاق، فمواضيع الأربعين متنوعة. ولذلك ترى هذا الحديث شرحه يختلف تماما عن الحديث الماضي من جهة نمط الحديث أو المحتوى الذي فيه. ونتكلم أولا عن صحة هذا الحديث. الحديث هذا أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى وغيره، مثل العقيلي وأبو نعيم والحاكم والبيهقي والطبراني وغيرهم، كلهم من طريق خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين خرج الحديث؟ من هو الصحابي؟ سهل بن سعد الساعدي. حدث به من؟ أوراه عنه من؟ أبو حازم. من الذي رواه عن أبي حازم؟ سفيان الثوري. من الذي رواه عن سفيان؟ خالد بن عمرو القرشي. الرجل هذا وضع، وقيل كذاب، ورماه جماعة بالكذب، وقال بعضهم ضعيف. فالحديث هذا الذي فيه الرجل هذا اللي يروي عن سفيان لا يثبت. هل تابع أحدا هذا الرجل عن سفيان؟ في أحد آخر رواه عن سفيان غير خالد ابن عمرو القرشي؟ الجواب نعم، لقد تابع هذا الرجل عن سفيان بعض الرواة، فتابعه محمد بن كثير الصنعاني وهو خيرهم، يعني أحسن من تابع هذا، أحسن من تابعه عن سفيان محمد بن كثير الصنعاني، محمد بن كثير الصنعاني وثقه بعضهم وضعفه بعضهم، وقال النسائي ليس بالقوي كثير الخطأ، وقال البخاري ضعفه أحمد، وقال بعضهم يروي أشياء منكرة، وقال بعضهم صدوق كثير الغلط. هذا خير من تابع عن سفيان، وكذلك فإنه قد تابعه أيضا عن سفيان زافر بن سليمان ومحمد بن عيينة، ولكن لا يحتج بهما، ومحمد بن كثير خير منهما. طيب، بمجموع هذه الأشياء هل يتقوى الحديث أو لا يتقوى؟ قال بعضهم لا يتقوى يبقى الحديث ضعيف. كل هؤلاء الرواة يعني ليس هناك واحد لا يتقوى الحديث بمجموع متابعاتهم. وقال الشيخ الألباني بعدما ذكر هذه الأشياء والمتابعات ومنها متابعة ابن كثير ومتابعة عبد الله بن واقد الحراني المتروك، وبعضهم ربما يكون أخذه من خالد بن عمرو القرشي ودلسه عنه، يعني المصدر هو خالد بن عمرو القرشي، وتكلم عن رواية زافر عن محمد بن عيينة، ولكن الشيخ قال وجدت على أني قد وجدت له طريقا أخرى عن ابن عمر وليس عن سهل بن سعد، فإذن هذا طريق آخر. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن محمد بن أحمد بن العلس حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس حدثنا عن مالك عن نافع عنه، وهذا إسناد رجال ورجال الشيخين غير ابن العلس هذا فلم أعرفه. وقد وجدت له شاهدا مرسلا بإسناد جيد بلفظ ازهد في الدنيا يحبك الله وأما الناس فانبذ إليهم هذا يحبك، يعني اترك ما عند الناس يحبك حمك الله. أخرجه أبو نعيم. وقال الشيخ تقدم حديث سفيان من طرق وهي وإن كانت ضعيفة لكنها ليست شديدة الضعف باستثناء رواية خالد بن عمرو القرشي الوضاع، فلذلك هي صالحة الاعتبار، فالحديث قوي بها ويزداد قوة بهذا الشاهد المرسل، فإن رجاله كلهم ثقات، وجملة القول أن الحديث صحيح بهذا الشاهد المرسل والطرق الموصولة المشار إليها والله أعلم. فالشيخ عنده الحديث يعني صحيح. هل الشيخ عنده الحديث صحيح؟ ها؟ لا. هل الحديث عند الألباني صحيح؟ ها؟ لا. ويقول صحيح. يقول حسن. صحيح لغيره. صحيح لغيره. لأنه قال جملة القول أن هذا الحديث صحيح بهذا الشاهد المرسل والطرق الموصولة، فلا يصلح أن يقال صحيح، لأن معنى صحيح يعني صحيح لذاته، فهو صحيح لغيره. ها؟ يعني الحديث صحيح بسبب الطرق، ولا ما فيه طريق واحد صحيح لذاته، وإنما صحيح بمجموع الطرق، بحيث لو أخذ كل طريق لوحده على حدة ما يصبح الحديث صحيح، لكن بمجموع الطرق يكون صحيحا. طيب، يقول الآن في هذا الحديث، طبعا الحديث هذا تعجب منه يعني جماعة من العلماء، حتى قال ابن عدي ما أدري ما أقول فيه، ما أدري ما أقول فيه، قال الحديث هذا عن سفيان منكر. وقال ابن مشيش سألت أحمد عن حديث سهل بن سعد فذكر هذا الحديث، فقال أحمد فذكر هذا الحديث فقال أحمد لا إله إلا الله تعجبا منه، من يروي هذا؟ قلت خالد بن عمرو، قال فقال وقعنا في خالد بن عمرو، يعني نحن ننتقد خالد بن عمرو أو جرحناه، ثم سكت، ومراد الإنكار على من ذكر له شيئا من حديث خالد هذا فإنه لا يشتغل به. طيب، الحديث هذا يتكلم عن موضوع، أو الحديث موضوعه الزهد، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في أيدي الناس يحبك الناس. الحديث يشتمل على وصيتين عظيمتين، وقد أجاد الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث ونقل جملة من أقوال السلف في تعريف الزهد تربو على ما ساقه ابن القيم في مدارج السالكين، وطبعا ابن رجب هو تلميذ ابن القيم، ولكن ابن رجب رحمه الله يعني من تكامل علمه تجده في الفقه والحديث والرقائق والأصول، يعني الرجل يضرب بسهم وافر في كل قسم كما هو حال شيخه، كما هو حال شيخ ابن القيم رحمه الله. فإنك لو اطلعت على شرح ابن القيم لأبي داود، تعليق ابن القيم على أبي داود، لوجدت فيه العجب العجاب من جهة الحديث، من جهة علمي بالحديث والأصول والفقه. وحال كتب القيم الكثيرة معروفة في كلامه في الزهد والرقائق. ولا شك أن الطالب العلم يتطبع بخصال العالم الذي درس على يديه. ولذلك الإنسان إذا صح مشربه صحت سيرته وطريقته. الحديث هذا يشتمل على وصيتين عظيمتين. أولا الزهد في الدنيا، وأن الزهد في الدنيا يؤدي إلى محبة الله للعبد. والثانية أن الزهد في أيدي الناس يؤدي إلى محبة الناس لك. فأما الزهد في الدنيا فإن الزهد، أولا ما معنى الزهد؟ الزهد هو الإعراض عن الشيء وتركه واحتقاره والترفع عنه لأي شيء، لحقارته ودنو قيمته. ولذلك النفس تتركه، هذا معنى الزهد. إذا قلت الزهد في الدنيا يعني ترك الدنيا والانصراف عن الدنيا لحقارتها وخستها ودنو قيمتها. والله سبحانه وتعالى قد نبهنا إلى هذا المعنى وهو حقارة الدنيا في القرآن الكريم، فقال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال سبحانه: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إلى أن وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والله سبحانه وتعالى وصف الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة أنها مجرد متاع، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ومن أراد بعمله الحياة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه على قدر هذه النية، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يضرب الأمثال ويبين للصحابة هذا المفهوم وحقارة الدنيا. ولذلك لما مر في طريقه في السوق والناس على يمينه وشماله، مر بجد أسك مقطوع الأذن، صغير الأذنين، ميت، فتناوله وأخذ بأذنيه، فقال: أيكم يحب أن يكون أن يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ يعني يعيد العرض عليهم. قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا عن قيمة الدنيا بقوله: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، أصبعه في اليم، فلينظر بماذا ترجع، لو غمسها في البحر ثم أخرجها بأي شيء ترجع. هذه قيمة الدنيا، هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، شربة واحدة ما سقى كافرا منها شربة. والسلف رحمهم الله في تعريفهم للزهد لهم عدة عبارات لكن معانيها متقاربة، لأنهم أخذوا من الكتاب والسنة، فمن الطبيعي أن تكون المعاني التي أتوا بها متقاربة. قال أبو إدريس الخولاني، قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال، إنك تحرم على نفسك اللحم وتحرم على نفسك تحرم على نفسك القطن والكتان، ولا إضاعة المال، أنك تقول خلاص أنفق أموالي هذه كلها وأصرفها وأجلس من غير مال، هذا زهد. لا، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك، وسيأتي شرح هذه الجمل. وفي طريق عن يونس بن ميسرة قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. هذه ثلاثة أشياء. ما هي؟ أولها، طبعا هذه ثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب، هذه ثلاثة أشياء من أعمال القلوب. ولذلك أنصت يا أخي، أنصت، بارك الله فيك، كن معنا وإلا اذهب. هذه الثلاثة كلها من أعمال القلوب، ولذلك لا يصلح أن يحكم على الإنسان بأنه زاهد من مظهره وملبسه. يعني ترى واحد لباسه رث تقول أنت زاهد، لا، الزهد متعلق بأعمال بالقلب أكثر ومتعلق بالمظهر والشكل. الزهد متعلق بالقلب أكثر مما هو متعلق بالمظهر والشكل. فالأشياء التي تدل على الزهد ثلاثة أشياء: أولا أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه. أنت الآن معك مال، مبلغ مثلا في يدك، عندك طعام في يدك، هل تثق بالشيء الذي عندك أكثر أو بالشيء الذي عند الله؟ الشيء الذي عندك ممسوك، موجود، حاضر، مشاهد، مضمون في يدك، والذي عند الله ما رأيته ولا أمسكته ولا حصلته. إذا كنت بما عند الله أوثق مما أنت واثق من الذي عندك أنت زاهد، هذا علامة على الزهد. طيب، فإن قال قائل كيف يكون هذا؟ نقول هذا يكون بصحة اليقين وقوة القلب، قوة اليقين في القلب، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن أرزاق العباد وتكفل بها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله يقول ذلك والله أصدق القائلين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون. فمن ضعف اليقين عند العبد أن يرى أن ما عنده من الأموال، أن ثقته بما عنده أشد من ثقته بما عند الله، يقول الذي عند الله غائب، ما ندري، ما دريت عنه ولا ولست بمحصل له أو مستيقن به. ولذلك من ضعف اليقين أنه يثق بما عنده أكثر ما عند الله، وهذا لا شك أنه من أسباب، هذا لا شك أنه من علامات ضعف الإيمان. وكذلك روي عن ابن مسعود أنه قال: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق، ما عندنا طعام في البيت أبدا، يقول هذه عندي أرجى الأوقات التي أتحرى فيها، أرجى ما أكون أنا بالنسبة للرزق الذي عند الله عندما يقال ليس في بيتك شيء، لأن قلبه يتعلق بالله. لو كان في البيت شيء انصرفت الهمة إلى هذا الشيء، وقال واحد عندي مضمون، رصيد، مخزن، عندي أشياء في المستودع، عندي رصيد، لكن إذا ما صار عنده ولا شيء وكان عنده إيمان ويقين فإنه يتعلق قلبه بالله تعلقا تاما، يرجو من أين؟ ما أحد يعطيه وليس عنده شيء، فهو يتجه بالكلية إلى الله، ولذلك يكون قلبه أجمع ما يكون على الرجاء من الله أن يرزقه. وقال مسروق: إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم: ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم. ما عندنا لا قفيز من قمح ولا عندنا درهم. وقال الإمام أحمد: أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. لأنه إذا أصبح وليس عنده شيء تعلقت الهم، تعلق قلبه، اتجهت نفسه بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه. أما إذا صار عنده شيء صار اعتماده على هذا الشيء، وهذا الشيء الإنسان يجده لنفسه. عندما يكون معه مال وعنده رصيد تجده يعتمد على رصيده، يتعلق قلبه برصيده، وكأن هذا الرصيد هو الذي عند ينقذه وهو الذي يسعفه، ولا شك أنه هو كذلك. لكن أنه يكون معتمد على ما عنده أكثر من اعتماده على ما عند الله، هذا هو الخطر. وقيل لأبي حازم: ما مالك؟ ما هو المال الذي عندك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. أنا واثق بالله، يأس مما عند الناس، لا أتطلع إليه ولا أرجوه ولا أتلحف ولا أمد يدي أتلحف في المسألة وألح في المسألة. أنا قطعت أملي من الناس وتعلق قلبي بالله، وهذا أحسن رأس مال عندي. وقيل له: أما تخاف الفقر؟ فقال: أنا أخاف الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإذا الذي يحقق اليقين ويثق بالله في أموره كلها ويرضى بتدبير الله يأتيه الرزق، وهذا مجرب مشاهد، يأتيه الرزق. إذا صار منقطعة أسباب الدنيوية متعلق قلبه بالله جاءه الله بالرزق من حيث لا يحتسب. إذا كان عنده تعلق بفلان وفلان فهو معتمد الآن على الواسطة وعلى فلان، وكلمنا فلان وعملنا وفلان وعد، فتراه معتمد متى يكلم هذا ومتى يأتيني هذا بالشيء ومتى، فتوكله أو اعتماده على المخالق. لكن إذا صار أمله مقطوع من المخالق، يعلم أن هذا ولو كان مدير شركة لكنه لا يملك شيء، لا يملك شيء، يعني ملك لله، والله قادر على أن يزيله من هذا المنصب. ولو كلم له تاجر في مساعدة فالله عز وجل يملك التاجر وما ملك، والله قادر أن يفلس هذا التاجر وأن يجعله ليس عنده شيء. فإذا بعض الناس عندما يدورون في الدنيا تكون قلوبهم متعلقة بالعباد، في إيجاد وظائف أموال ونحو ذلك، فإذا غسل يده من المخاليق وانقطع تعلقه بهم جاءه الفرج. وهو ما يزال متعلق بالمخاليق قد يأتي وقد لا يأتي. ما هو الدليل على أنه لو تعلق بالله فعلا لجاءه يقينا؟ يمكن واحد يقول: طيب ممكن أتعلق بالله وما يأتيني شيء. ممكن يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. عمرك شفت طائر راح في الصباح وما حصل ولا شيء؟ ما في، تجده يجد يحصل، تغدو خماصا وتروح بطانا. لو كانوا في التوكل صادقين لرزقهم الله يقينا، يعني يقينا بالتأكيد. لكن لما صارت النفوس متعلقة بأصحاب المناصب وأصحاب الوظائف والمدراء والناس والواسطات والوسائق صارت القضية قد تحصل وقد لا تحصل، قد تحصل وقد لا تحصل. فالذي ينقطع من التعلق بالمخلوقين لا يرجوهم ولا يخاف منهم، ما هو فقط في الرجاء حتى في الخوف، فإنه زاهد حقا. وكذلك الذي يزهد في الدنيا، من فوائد الزهد في الدنيا أنه لا يطلب الدنيا بالأسباب المحرمة والمكروهة، لأن الذي يتعلق بالدنيا لا يهمه في النهاية إن أخذ الرزق، إن أخذ الربح أو أخذ الاستثمار أو المشروع الفلاني من حلال مكروه حرام مشبوه، المهم أنه يأخذ ويحصل. ولذلك فإن من فوائد الزهد أن العبد لا يبتغي الدنيا بالأسباب المكروهة والمحرمة، لا يبتغي الدنيا بهذه الأسباب، أنه كاره الدنيا لأنه غير متعلق بالدنيا أصلا، فكيف يطلب المال من الأسباب المكروهة والمحرمة؟ وكذلك فإن اليقين غنى، المهم غنى النفس. الواحد قد يكون عنده الملايين ولا يشبع، دائما يجدد موديلات في الأثاث والسيارات والبيوت ونحو ذلك، ما يشبع. وواحد عنده شيء يسير لكن عنده غني النفس، لذلك تراه مطمئن، لو رأى أمامه سيارة فارهة ما يحزن ولا يضطرب، يعلم أن هذه الدنيا زائلة وفانية، وأن هذه المراكب التي عند هؤلاء الناس ستفنى وتذهب، وأن ما عند الله هو الباقي، فلا يتحسر أن فاته شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه، والسند إليه فيه انقطاع، قال: اليقين أن لا ترضى الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوق حرص حريص، ولا يرد كراهية كاره. الرزق لا يسوق حرص حريص، مهما إذا كان شيء غير مقسوم لك، مهما حرصت وطارت وجريت وراءه لن تحصله قطعا. وكذلك لو الشيء مكتوب لك وأراد الخلق إنسا وجنا أن يحول بينك وبينه، فإنه سيأتيك رغما عنه، فإن الله تبارك وتعالى جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ولذلك الإنسان يعني من الأدعية النبوية: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، مصائب الدنيا. هذه هي النقطة الثانية في الزهد، وهي أن يكون العبد إذا أصيب بالمصيبة، طبعا مصيبة دنيوية ليست مصيبة دينية، من مال أو ولد أو نحو ذلك، أنه يكون أرغب في ثواب الله الذي يكتبه على الصبر على هذه المصيبة، أرغب منه في بقاء هذا الشيء الذي فقده. بمعنى لو مات ولده فاحتسبه صبر يؤجر عليه، أجره على فقد الولد، أجر عند الله على فقد الولد أحب إليه من الولد، أحب إليه من بقاء الولد، أجره على فقد الولد، أجر صبري على فقد الولد إذا كان أحب إليه من بقاء الولد، هذا زاهد، هذا زاهد. ولذلك قال في الحديث: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فإن الإنسان إذا زهد في الدنيا قلت رغبته فيها، وإذا قلت رغبته فيها هان عليه ما فقده منها، فمهما فقد من الدنيا هين عليه، أصلا عنده الدنيا كلها لا تساوي شيء، فلو فقد منها شيء فالمصيبة هينة. وهذا المفهوم يرافق المسلم في حياته، ينبغي، لأن المسلم لا يخلو من وظيفة يخسرها، أو مالا يخسر، أو ولدا يفقده، أو حتى لو قلت على عند الطلاب امتحان يرسب فيه ومادة يرسب فيها، فإذا كان الإنسان متعلق بالدنيا تجده إذا أصيب بمثل هذه الأشياء فإنه يصاب بالإحباط ويصاب بالجزع ويصاب بالهلع. لكن في ناس إذا أصيبوا بالمصائب وجدت نفوسهم طيبة، هم إذا بذلوا الأسباب وحصل خلاف ما يرجون وخلاف ما يتمنون خلاف ما يشتهون، فهذه الدنيا راحت. هو يريد، لا شك أنه يريد، يسعى إلى كسب رزقه، لكن لو ما جاء، يسعى للنجاح في الامتحان لكن لو ما جاء. ولذلك سيمر معنا بعد قليل، ليس الزهد في الدنيا أن تكره الأسباب التي جعلها الله للرزق، لا، ليس الزهد أن تكره الأسباب التي جعلنا تكره الماء وتكره الأكل وتكره المعادن وتكره الوظائف وتكره، لا مو هذا الزهد. الزهد أنك لو فقدت منها شيء أو ما تيسر لك لا جزعت ولا تأسفت ولا حزنت. ولذلك بعض الناس الذين ليس عندهم هذا المفهوم لو فاته شيء من الدنيا ينعصر قلبه ألما، ولو تسابق هو واحد في وظيفة فأخذها الآخر لحقد عليه بقية عمره ولا يزال يتذكر كيف أخذها مني، كيف سبقني إليها ونحو ذلك. ما في زهد، تعلق في الدنيا. ولذلك لو سبقه غيره إليها لصار قلبه مليئا بالحقد على هذا الإنسان، كله يعود كل هذه الانفعالات النفسية التي تأكل نفسه من الداخل عائدة إلى قضية فقدان الزهد وضعف الزهد. فإذا من علامة الزهد أنه لو أصيب بمصيبة فإن الأجر الذي يرجو عند الله لما أصيب بالمصيبة هو يتمناه ويرجوه وهو أفضل عنده من هذا الشيء المفقود لو بقي ولم يفقد. لو صار هذا فهو زاهد. قال علي رضي الله عنه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبة. العلامة الثالثة للزهد أن يستوي عنده مدح العباد وذمهم، سواء مدحوك أو ذموك النتيجة إذا كانت واحدة، وما تعلق قلبك ولا رغبت في مدحهم ولا خفت من ذمهم ولا كرهت ذمهم فإنك زاهد. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان يحب مدح الخلق فإنه سيسعى إلى كسبه ولو بالباطل. إذا كان يهمه مدح الخلق، أفرض إنسان يهمه أن يمدحه الخلق، عنده هذا شيء مهم، فإنه سيسعى إلى كسب مدحهم بكل وسيلة، ولو كان مراءة، ولو كان وقوع في محرمات، ولو كان أن يقدم لهم خدمات بالباطل. المهم أن يكسب مدحهم، دائما يسألهم عن رأيهم فيه: ما رأيك؟ ما رأيك فيا؟ وماذا ترى فيا؟ ويريد كسب المدح. أو أنه يقدم لهم أشياء بغرض المدح، طبعا إن كانت أشياء مباحة فإنه لا أجر له عليه، بل هو مأزور لأنه لم ينوي بها وجه الله، وإنما نوى بها ثواب الخلق. وعلى أحسن حال، أحسن تقدير، ما له أجر، لأن أجره أخذه في الدنيا. الأجر اللي أخذه في الدنيا مدح الناس، فعل لإنسان معروف قصده، بل بعضهم يفعل المعروف وينتظر عشان تقول له شكرا جزاك الله خير، ما يفعل يمشي، لا يفعل ويتسمر مكانه، يريد الكلمة فعلها ولو لأجل الكلمة. وبعضهم يفعل ليفعل له مقابل واحدة بواحدة، فيقول اخدمني واخدمك واعمل لك معروف وتعمل لي معروف وهكذا. يقول لك هذه الدنيا، يعني احمل لي واحملك كما يقول. فإذا هذا ما له أجر. المهم نعود، إذا كان من المهم بالنسبة له مدح الناس، يؤثر عنده مدح الناس، يعني أنه يسعى لأجله ويفعل لأجله، فلا ربما وقع في الحرام من أجل مدحهم وسكت عن منكرات من أجل مدحهم، ليقول هذا معتدل، هذا إنسان وسط، هذا متحرر، هذا مثقف، هذا أفقه واسع، ما هو مثل المعقدين ينكرون علينا الأشياء. فإذا كان يهم مدح الناس سيترك أنكار المنكر ولا شك في ذلك. وكذلك إذا كان يخاف من ذمهم سيترك إنكار المنكر ويتكلم بالباطل ويداهن في دين الله وفي الحق. ولذلك فإنه سيقع في الحرام إذا كان أيضا يخشى من ذم الناس. فمن استوى عنده المدح والذم، المدح والذم عنده سواء، فعل الحق ولا يبالي، مدحوه ذموه لا يبالي. معناها أنه لا يقيم للخلق وزنا وإنما يقيم للحق سبحانه وتعالى، وإنما هو يقدر الله قدره، فهو يقوم لله بما يجب عليه سواء رضي البشر أو ما رضي. وقال ابن مسعود: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب، فإذا هذه ثلاث أشياء مهمة في الزهد تدل على أن هذا زاهد أو غير زاهد، أو تدل على أنه زاهد، تدل على أنه زاهد. ولذلك السلف لهم عبارات أيضا في وصف الزهد. فمن ذلك قول الحسن رحمه الله: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني، يعني من احتقاره لنفسه كلما رأى إنسان قال هذا هذا أرى أنه أفضل مني. طبعا إذا رأى مو مقصود أنه إذا رأى يعني إنسان كافر، لا، وإنما إذا رأى أحد من إخوانه المسلمين يظن أنه أفضل منه، أن عنده تقوى أفضل منه، وأنه ربما يعمل من الطاعات بالسر ما هو أفضل منه، فهو لذلك يهضم حق نفسه ويرى أن الآخرين من المؤمنين المسلمين أفضل منه. ومن الزهد، من أنواع الزهد المهمة جدا، أو جوانب الزهد المهمة جدا، الزهد في الرئاسة، الزهد في الرئاسة. والزهد في الرئاسة هذا صعب جدا، ولذلك قال بعض السلف: الزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب والفضة. سبق تكلمنا عن موضوع حب الرئاسة والأمور تتعلق بهذا الجانب، وهناك عبارة ذكر بعض السلف من أدلة حب الرئاسة، قال: إذا رأيت الرجل تكثر شكواه ونقده، يعني انتقاده للآخرين وشكواه، فهو من دلائل حب الرئاسة في نفسه. وكذلك قال قال: إذا رأيت الرجل تكثر شكواه ومخاصمته، فهو من أدلة حب الرئاسة في نفسه. فهو دليل أنه يحب الرئاسة، شكواه ومخاصمته. ليش؟ لأنه لا يرضى عن الآخرين أن يتبوأوا مناصب أو أشياء، ولذلك دائما ينتقدهم. فإذا رأى إنسان أخا له مثلا في منصب، في رئاسة من أي نوع، سواء كان في أشياء دينية أو دنيوية، فإذا كثر انتقاده له، يلاحظ على نفسه، إذا كثر انتقاده له معناه كأنه يريد أن يسفهه، ويقول كان يقول: أنت لا تناسب في هذا المكان، أنت لا تناسب في هذا المكان. وكأنه يقول بعبارة أخرى: لو صرت مكانك كان أحسن، أنت مقصر ومخطئ، واجتهاداتك خطأ، وتصرفاتك غير سليمة، وتقديراتك خاطئة. فإذا رأيته ينتقد كثيرا شخصا له رئاسة، فاعلم أنه هو يحب الرئاسة. لكن بعض الناس لا يستطيع أن يقول: يا فلان زحزح نفسك واجعل لي مكانك، لا، يصعب أن يقوله. ولذلك بطريقة أخرى يقول: ليش تفعل كذا، هذا خطأ، وتصرف خطأ، وهذا وهذا. لو كان قصد النصيحة في دين الله كان صحيح، ثم لو كان قصد النصيحة ما كثرت الانتقادات والشكاوي والمخاصمات والجدالات. فإذا كثرت المخاصمات والجدالات فهذه دليل على أنه يحب الرئاسة. أظن هذه العبارة الفضيل بن عياض وهي عبارة جيدة للغاية، لأنها هؤلاء السلف يعني أطباء قلوب، خبر النفوس وخبر الناس، وعندهم فقه الكتاب والسنة، فهم يكتشفون عيوب الخلق على ضوء الكتاب والسنة، يكتشفون عيوب الخلق على ضوء الكتاب والسنة. فمن أصعب الأشياء كما قلنا الزهد في الرئاسة. تجد الإنسان إذا صار في مكان